بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الكتاب الثاني الأذان ومواقيت الصلاة. الفصل الأول الأذان. باب بدء الأذان. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وأخرج الترمذي بعضه وفيه: فإنه أندى وأمد صوتا منك، وفيه: فلله الحمد، فذلك أثبت ولم يذكر الإقامة. وأخرجه ابن ماجه ولم يذكر الإقامة، وفيه: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران. وأخرجه الدارمي كاملا عن محمد بن إسحاق وعن عبد الله بن زيد. وفي سنن أبي داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لا، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، فقال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد. ففعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وفي سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة 3 أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا عليه ثوبين أخضرين، فقال على المسجد فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وقال ابن المثنى: لقد أراك الله عز وجل خيرا، ولم يقل عمرو: لقد أراك الله خيرا، فمر بلالا فليؤذن. قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حسين عن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة: وقد سمعتها من حسين فقال: لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا. قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين. قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت الرخصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل، لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط. قال: الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى، يعني نحو بيت المقدس، 13 شهرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فوجهه الله تعالى إلى الكعبة. وتم حديثه. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه، فاستقبل القبلة قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال زاد بعدما قال: حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنها بلالا، فأذن بها بلال. وقال في الصوم قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء. فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله طعام مسكين. فكان من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر أفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك وهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار لما يهمهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فوري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن. قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغداء الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رأيت رسول قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. قال في الزوائد في إسناده محمد بن خالد ضعيف وقال الألباني ضعيف وبعضه في الصحيح. باب الأذان شفع والإقامة وتر. وفي سنن أبي داود والنسائي والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند الإقامة. أين؟ لا يطول في وقت ومثلا الحين يطولون شوي.
وفي سنن ابن ماجه عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. قال في الزوائد إسناده ضعيف ومعناه في البخاري وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد. باب صفة الأذان وكيفيته. وفي سنن النسائي عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. باب فضل الأذان. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنهما بينهما. ولم يذكر النسائي فضل الصلاة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله أعد
لا بس أشكر الشيخ وله أجر من صلى معه
وله مثل أجر من صلى معه
ما
علق.
هذه المسجد المعلق بعض قريبة يعني شو نعم صار الناس كلهم مؤذنين من أذن بآخر أجر مصلين نعم لا بس عاد ما نص على هذا يعني إلا في هالحديث قال ما لو معنا حنا في الكتاب تجد فيها الأسانيد عندك معك الأسانيد محمد
سنيد السنن
نعم.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة من النار. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. قال في الزوائد إسناده ضعيف.
والله هذا محتمل يعني احتماله قوي كون الأذان أفضل من إمامة احتماله قوي جدا لأن الحديث الواردة في الأذان كثيرة جدا واضح. ثم أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أمرا يعني دقيقا جدا قل من ينتبه له وهو أن طلب الإمامة هو نوع من طلب الإمارة واضح. طلب الإمامة نوع من طلب إيش الإمارة هذا لا الأذان ما ذكر فيها الشيء إنما طلب في الإمامة لهذا صار الأذان إيش أفضل. لكن يمكن يستنبط من قوله الإمام ضامن أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة نعم
شيخ احفظنا السند.
ايوه جزاك الله خير.
قال النسائي رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي اسحاق الكوفي عن البراء بن عازب.
والله فيه امران فيه انا قتاده وفيه اسحاق الكوفي اشكال عليه يترجم عندي
ما في
مشكلة قتادة مدلس
هنا الشيخ
طبق الثالثة الأخير
الشيخ الألباني
إيه؟
صح في الترغيب والترهيب
إيه؟
في المشكلة في صحيح الباب
كل حال وفضل الله واسع عز وجل بس فضل الله واسع سبحانه وتعالى. نعم
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف، وحسنه شيخنا. باب إجابة المؤذن. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد. ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم.
يقول هذا يعني تدل عليه عامة الأحاديث. ثم قول قراءكم بقوله يؤم القوم أقرأهم كتاب الله وإن كان في القراءة سورة.
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. وفي سنن ابن ماجه
عن
عائشة.
الشيخ صحيح.
إيه؟
نعم. هذا ثبت في البخاري عن معاوية أنه قال: أشهد. ولا قال: وأنا أشهد. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما إيش البخاري. لا يعني يدل على أن مثل هذا الاقتصار على هذا يكفي. أقول اقتصار على مثل هذا يكفي. لا 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 ما في السعد. ما حديث السعد ما فيه السعد إذا سمعتم فقولوا. من قال إذا سمع مؤذن فأشهد الله لا. جاء في خزيمة أنها تقال في وسط الأذان. إيه المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت سعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أشهد محمد رسول الله رضيت بالله ربا. إيه وأنا أشهد الله وحده لا شريك له ما مو كذا في الأذان. الأذان ما فيها وحده لا شريك. هذه خاصة في موضع معين. واضح. وحنا الآن بهذا لا ننفي أنك تقول أشهد والله مثله ولكن نقول لو قلت وأنا أشهد كفك. واضح. قيل.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي سنن ابن ماجه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. باب الدعاء عند النداء. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى.
طبعا أنت إذا حصل لك مثل ما للمؤذن من أجر فما يعني هذا أنك مثله في الفضل. انتبه لا وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان وصوت
النداء والصوت
ولم يجد لن يستهموا عليه. لا لا نعم لك أجره لكن فضله غير.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. زاد في رواية للترمذي قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: منكر بهذه الزيادة.
سلوا الله العافية.
نعم.
لا ما في داعي يقال بالنكارة. يديه يقال بالنكارة. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صريحة صحيحة قال سر الله العظيم. كيف يعني؟ نعم ليس منكرا ولا بل هو حديث جيد. نعم دعاء في أي مكان، إذا تابعت المؤذن ثم صليت على النبي قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة فرغت منها فإنك تدعو، هذا موضع إجابة. نعم نعم ورد ما يدل عليه، واضح. وورد ما يدل عليه أن الدعاء مع أثناء الأذان مستجاب، يعني
رفع اليدين الشيخ
لا يرد، لأن حديث لما في الدعاء لا يرد
بين الأذان يقع.
لا لا فيه 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 دعاء في حديث قال أن الدعاء لا يرد عند النداء، فهذا يشمل أثناء الأذان وبعد الأذان. ومما يؤكد أنه موطن إجابة أن النبي إنما قال صلوا الله لي بعد الفراغ من الأذان، ها؟
نعم.
ويؤكد أنه موطن إجابة.
شيخ رفع اليدين بين الأذان،
رفع اليدين ما ينبغي التزامه، لو فعله يعني حيلة بس، لكن دائما يرفع يديه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة.
وفي سنن أبي داود
أحرج، لو صلى بين الأذان والإقامة ودعا لكان بعد ما شاء الله خير، إذا أذن مؤذن وقال النبي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ها؟
وفي سنن أبي داود والدارمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
هذا الحديث الذي قصدته.
نعم
نعم.
زاد في رواية عند أبي داود قال ووقت المطر. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو. قال الترمذي حديث غريب ليس إسناده بالقوي. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
هنا بس في ملاحظة، يعني أدري ما رأيكم، أنا يظهر لي والله أعلم أن متابعة المؤذن غير سؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. شلون يعني؟ يعني أنه لو أنه لم يتابع المؤذن ولكنه لما فرغ المؤذن قال اللهم صلي على محمد اللهم قب هذه الدعوة التامة. نعم صحيح، أما واضح المو بشرط أنه يتابع المؤذن حتى يدعو هذا الدعاء، هذا الدعاء له أجره، ها؟ ومتابعة المؤذن لها إيش؟ لها أجرها. لا ما فيها حديث عبد الله بن عمر، ما في كذا شيء، إذا سمعت المؤذن بس. لا في الحديث الآخر ما فيه، حديث جابر ما فيه، قال من سمع ثم قال، ها؟ نعم ما فيه متابعة المؤذن. نعم. لا الذي يظهر لي أن إجابة المؤذن في الإقامة لم غير مشروعة، أنا ولا أعلم في هذا أثرا يدل على ذلك. والغريب أن الشيخ ناصر يقول إنها الشيخ عبد العزيز كله يقولان بمتابعة المؤذن في الإقامة، وهذا غريب يعني خصوصا الشيخ ناصر لأنه طريقته واضحة في أنه لا يستدل إلا بأثر. بالعموم العموم هذا جاءت السنة العملية بأنهم بأن النبي تابع إيه؟ تابع في الأذان، والصحابة كانوا يتابعون إيه؟ في الأذان، لكن لم تأتي السنة العملية أنهم كانوا يتابعون مع كثرة هذا، ويعني شيء لو وجد لنقل لكثرته نعم. هي هذا ما يكفي، هذا كدليل لإحداث عبادة ما يكفي، لا بد من نقل صورة العمل عنهم أنهم فعلوه.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ولم يذكر الترمذي أذان المغرب.
هذا جيد لا بأس، هذا فيه ضعف ولكن العلماء يستحبونه يذكرونه في كتب الأذكار وفيه ضعف يعني، وإن لم يلتزمه الإنسان دائما ولكن لا بأس بقوله يعني. نعم.
قال ولم يذكر الترمذي وأذان المغرب، وزاد بعد وأصوات دعاتك وحضور صلواتك. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب هل يتوضأ للأذان. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وفي رواية لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف.
أما الله أدامه ما يصح صح صح كان في إسناده مجهول. نعم.
باب الأذان قبل دخول الوقت. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام. قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. زاد أبو داود زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام.
لا يصح.
وفي سنن أبي داود عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه.
يمكن هذا بلال مع النبي لا. نعم.
وفي سنن أبي داود عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا ومد يديه أرضا. باب التثويب في أذان الفجر.
يعني انتشار انتشار الأفق، انتشاره في الأفق، هذا الفجر الصادق. الفجر الصادق.
باب التثويب في أذان الفجر. وفي سنن النسائي عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحق أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول وفي الأذان الثاني، واختلف بعضهم يقول في الأول، وبعد النظر في الأحاديث تبين أنها تقال في الأذان الأول وفي الأذان إيش؟ يعني بلال يقولها وابن مكتوم، ابن أم مكتوم يقولها. نعم.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي رواية قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. قال في الزوائد: إسناده ثقات، إلا أن فيه انقطاعا، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. وفي الدارمي عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفص: حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم. فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر. وفي سنن أبي داود والترمذي.
أنا في تعليق على هذا الحديث.
قال: هذا الحديث إسناده ضعيف لوجود حفص بن عمر وأبيه، وذكر هذه القصة مالك في الموطأ بإسناد منقطع.
من يقول كلام هذا؟
هذا زمردي محققين. زمردي.
كل حال مو بعيد هذا يحدث، يعني النبي كان ينام عليه إذا أوتر، نعم يستجم لصلاة الفجر. نعم.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة.
ثوب يعني قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نعم.
باب الأذان فوق المنارة. وفي سنن أبي داود عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا راه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن زياد بن الحارث الصدائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا خاص داء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال: فأقمت. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن زيد قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ألقه على بلال، فألقى عليه، فأذن بلال فألقى، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: فأقم. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب هل يأخذ أجرا على التأذين. وفي السنن الأربع عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله جعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولفظ الترمذي وهو رواية عند ابن ماجه كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. وفي رواية كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز بالصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. وفي رواية إذا أممت قوما فأخف بهم. باب السنة في الأذان. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. وفي سنن ابن ماجه عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطة وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه.
أما الاستدارة فما تصح، إما جعل إصبعين في أذنين فيصح.
وفي سنن ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم. في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني موضوع. باب الأذان لمن يصلي وحده. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله قال الحكم لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لرائي غنم أو رجل عازب عن أهله، فهبط الوادي فإذا هو برائي غنم وإذا هو بشاة ميتة. قال أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. باب الترسل في الأذان. وفي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا قمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ولا تقوم حتى تروني. قال الترمذي وإسناده مجهول، وقال الألباني ضعيف جدا، وحسنه شيخنا.
لا هناك حديث ذكرتها في الصحيح وقال الصحيح دل على صدق هذا الحديث.
الحذر في الإقامة يا شيخ،
إسراع يعني،
هو خلاف ما يفعل أكثر المؤذنين اليوم أو لا؟
ليه؟
يترسلون في الإقامة.
أنا أترسل بنشتر أي مؤذنين يترسلون
أكثر مؤذنين ما يقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر يعني يترسل في الإقامة.
على كل حال هي دون الإذان صح؟ أسرع من الأذان. الأذان يعني يمهل سم هذا لو كان مثلا هو ترى بلال يا أخوان ما كان يقيم مسجد، كان يقيم في فوق بيت واضح هنا
هذه ثابتة
ها الإقامة، حتى الإقامة كان يقول لا تسبقني بآمين، ها بلال يقول للنبي لا تسبقني بآمين لأنه يقيم فوقه يشرع هنا صحيح. لا سمحا هذا له علاقة بالتطريب والتلحين لا ما يكون فيه يعني مثل ما يفعل في الحرم والتطريب هذا الذي يظهر الله أعلم ظاهر الترسل أنه يفصل بينه. وما يمديه ينزل من البيت ويجي بعد الإقامة إلا وقد كبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول للنبي أنظم لي قليلا حتى أدرك التأمين معكم. ما أدري والله يمكن يفعل هذا أحيانا، لكن مشهور أنه يقيم فوق بيت يعني مسند هذا جيد ما فيش لا لا بأس. لا لا قام أقول بلال كان يقيم برا الشهر بن عمر يقول إيش كل ما كنا نخرج الصلاة إلا بعد ما نسمع إيش الإقامة، لو يقيم داخل المسجد وما في ميكروفون ولا شيء شو يسمعونه الناس فهمت؟ ما يسمعونه، لا بد يصير فوق مكان مرتفع مثله مثل الأذان. نعم إيه صحيح تعديل الصفوف وأيضا خروج النبي عليه الصلاة والسلام.
الفصل الثاني مواقيت الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس. وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
في النساء الحديث أن الإنسان إسناده جيد إذا أذن في الخلاء وحده وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفه. عجيبة ما هم
بس يمكن وضع في غير الأذان،
هذا يوضع في الأذان هذا لا أجر 50 صلاة لدى سائي الشيخ أذكر أنا وأنا ما نسيت الشيخ عبد العزيز رأى كله يصححه وهذا السند صحيح.
وفي السنن
لا يرى طرفه نعم من الملائكة، لا هو قال من الملائكة. ما أذكر أنا أذكر هذا هو ما لا يرى صف طويل صف الماء إذا أذن وأقام. نعم.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقت الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا لفظ الترمذي. وفي السنن الثلاثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر، فأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. وفي رواية: فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفي قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفي قدر الشراك وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان ظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأسفر. وفي رواية لأبي داود والترمذي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثله، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. وفي سنن النسائي وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره، ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وفي سنن أبي داود عن فضالة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني.
نصف الليل، لا نصف الليل الاختياري والضرورة إلى الفجر، واضح؟ بدليل أن المرأة عند الصحابة إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، ولو كان ينتهي بنصف الليل لمثله مثل العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الصلاة، فلا يجوز تأخيره إلى الصفرات، واضح؟ ولكنه لو قام نايم وصلى بعد الصفرات أدرك العصر، واضح؟ فكذلك العشاء وقت ضرورة، ما يقال خرج وقتها، فهمت؟ كما يقول الشيخ محمد الله يغفر له، لا الصحيح وقتها باقي، وأنه صلىها في وقتها، لكن لا يجوز له تأخيرها إلى هذا الوقت.
باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وفي سنن أبي داود عن فضالة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا، فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وفي سنن الترمذي عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمته. وفي سنن الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في جوار الله، فلا تخفر الله في جاره، ومن صلى العصر فهو في جوار الله، فلا تخفر الله في جاره. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. وفي سنن ابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. باب
والله ما صحيح ما أذكره.
أنت تبعتها يا شيخ ما ثبت.
صلاة الصبح في ذمة يعني في حفظ الله، في ذمة الله، في حفظ الله.
باب وقت الفجر. وفي السنن الخمس عن رافع بن خديج.
مش استنبط من قوله تعالى: وقرآن الفجر. ايوه هذا ظاهر الايه، لكن هنا يستنبط استنباط واستخراج. وقران الفجر صحيح جسم الملائكه، قال بعض الاحاديث قال اشهده الله. صحيح لا شك تطول ومقام آخر. يعني يستنبط منه الله أعلم يعني ضعف قول من يقول إن الزيادة على الفاتحة ليست واجبة مطلقا، لو أن إماما ليس ما يصلي بالناس للفاتحة، وهذا الإمام ما يستحي من الناس ولا يجوز من الناس، واضح؟ فلا بد من الزيادة على الفاتحة بدليل قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وفاتحة كتاب وسورة فما زاد فصاعدا، والله يقول وقرآن الفجر، المقصد به إيش؟ ما زاد على الفاتحة، المقصد به الفاتحة. ها؟ واجب، نعم واجب، قد يترك شيء يسير أو كذا و... لا لا لا، في عامة الصلاة لا بد من الزيادة، ولو آية من يقرأ الفاتحة ويركع فصلاته ناقصة، أقل ما يقال فيه صلاته ناقصة. لا لا لا، ظهر العصر ثبت أنه يكتفي بالفاتحة، وهذا مما يدلك على أنه لها، على أنه في الأولى والثانية لا بد من ماذا، وخصوصا ألاحظ خصوصا أتكلم يعني أعظم من ينطلق عليه الكلام هذا هو من يأم الناس، وإيش من يأم الناس، لو صلى وحده يمكن أمر أخر، لكن يأم الناس لا بد من الزيادة على الفاتحة. نعم.
باب وقت الفجر. وفي السنن الخمس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر، وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفي رواية أسفروا بالفجر، وفي رواية أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر، وفي أخرى نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر، وفي أخرى أسفروا. وفي سنن النسائي
أسفروا يعني لا تصلوا إلا وقد تأكدتم من طلوع الفجر. نعم.
وفي سنن النسائي عن محمود بن لبيد عن الرجال
أو أن المراد أطيل القراءة في صلاة الفجر إلى أن ينور وتصفر ويصفر. نعم.
وفي سنن النسائي عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر. وفي سنن ابن ماجه عن مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. وفي سنن النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. وفي سنن النسائي عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم أحيانا أقول أحيانا وأحيانا، فالنبي أحيانا قد يقرأ مثلا بالطور ويخرج بغلس، يقرأ مثلا بالصافات يطول، صح وهكذا. صح. لا لا ما يظهر لي والله، هذا الذي فهمه العلماء المحققون أن عمل النبي الذي استمر عليه عليه الصلاة والسلام مثل ما سمعت أثر ابن عمر أن النبي كان يصلي بغلس عليه الصلاة والسلام، نعم قد يطيل إلى أن يدخل في الإسفار، نعم. أما أنه ينتظر حتى يسفر فيصلي فهذا ما فعله إلا يوم صلى به جبريل فقط حتى يبين وقت الصلاة، أنه يبدأ من هنا، نعم. على كل حال نحن فهموا أشياء كثيرة مخالفة للدليل والسنة. هاف بعد ما يصلون العصر حين إلا إذا صار ظل الشيء مثله، والنبي يقول كان يصلي إذا كان ظل الشيء مثله.
وفي سنن النسائي عن جابر،
إيه معنى إذا أقصد أنه يدخل يبكر، مو يقول زيد ثابت أنس كم كان بين سحوركم والصلاة؟ قال مقدار 50 آية. يدل على أنه صلي بغلس ليه؟ نعم.
وفي سنن النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح. وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت؟ وفي رواية أن سائلا سأل عن وقت الصبح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فقام وصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة. باب وقت الظهر.
لهذا الحديث قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. قيل لابن عمر: كم كان بين قدر ما بينهم؟ قال: أن ينزل هذا ويصعد هذا.
باب وقت الظهر. وفي سنن الترمذي والنسائي والدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ولم تذكر رواية أبي داود لفظ الظهر.
وقت الظهر والزوال علامته الواضحة أنه زيادة الظل بعد تناهي قصره. الظل طبعا قبل الزوال يقصر جدا ويبقى شيء يسير هكذا، ثم يبدأ يزداد. إذا بدأ يزداد هذا زالت الشمس. والعصر أن يكون ظل الشيء كطوله، ما حسابك للزيادة اللي كانت قبل الزوال؟ الزيادة اللي كانت قبل الزوال، نعم. يلا الذي يظهر في تقدير، يعني فينبغي الإنسان أن يتريث قليلا بعد الأذان 10 دقائق ربع ساعة ويصلي.
وفي سنن الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول
صحيح لا إن شاء الله. والحقيقة ما في شيء واضح بين، أي ما في شيء واضح بين. الفجر قد يختلف فيها، أقول طلع كنت تقول لا ما بعد طلع، إيه فما في شيء. ولذلك الصلاة صحيحة إن شاء الله، من صلى مع الأذان أو انتظر إن شاء الله الصلاة. إيه يعني جماعة المساجد وكذا ينبغي يأخروا قليلا كحالهم، يعني الناس ما يصلون هذا الفجر إلا بعد 20-25 دقيقة. نعم.
وفي سنن الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه.
ما يصح هذا، ما يصح. ايش قال الشيخ ريت؟ ما يصح.
وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال في الزوائد في إسناده مقال.
صحيح أصله في الصحيح ولكن غيرها الطريق. الحديث أنس.
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وفي السنن النسائي عن أبي موسى يرفعه قال: أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم. وفي سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر. باب وقت العصر. وفي سنن النسائي عن أبي سلمة قال: صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي، فلما انصرف قال لنا: صليتم؟ قلنا: صلينا الظهر. قال: إني صليت العصر. فقالوا له: عجلت؟ فقال: إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. وفي سنن أبي داود عن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف إلا قوله من فاتته فصحيح من رواه البخاري وحسنه شيخنا.
نعم صحيح. المقصود أن النبي كان يبكر بالعصر، تقول كان يصلي العصر والشمس في حجرة عائشة، وهذا يدل على أنه كان يبكر جدا بالعصر. نعم. اليوم ما في إبراد عند الناس، الناس ما يبردون، لكن من أراد أن يطبقه مثل له مسجد خاص أو لها ينتظر، لا يستعجل، يصلي بعد الزوال، ينتظر ساعة، ساعة ونص، هذا يصلي. إيش؟ لا بس ما ينتظر من الأمر يعني الناس. يصلون عشان يروحون يتغدون وينامون وبعدين ما يخفى عليك اليوم الناس يقول احنا ما عندنا مساجدنا الحمد لله مكيفة، السيارات مكيفة وكل ما يحتاجون إلى هذا، فالتعجيل أرفق بهم، التعجيل إنما الإبراد أوفق للسنة.
باب إثم من فاتته صلاة العصر. وفي سنن النسائي عن نوفل بن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي رواية: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر. باب وقت المغرب. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن يعني العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وفي رواية لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظر بالمغرب اشتباك النجوم. وفي سنن أبي داود عن مرثد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. وفي سنن النسائي
إشارة إلى أنه يصليها بالنهار المغرب حتى لا يزال الضوء موجود ويخرجون من الصلاة والضوء لا يزال إيش وهي وتر النهار أصلا هي من صلوات النهار هي من صلاة الليل. نعم.
وفي سنن النسائي عن حسان بن بلال الرجل من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم. باب وقت العشاء. وفي السنن الثلاث والدارمي عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وشقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. ولفظ أبي داود صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضوا نحوا من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال وذكر الحديث. وفي سنن أبي داود عن معاذ
ولهذا كان يصلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل.
وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل قال أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال لهم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. وفي السنن الأربعين أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. ولم يذكر ابن ماجه السواك. وفي رواية له لولا أنا شق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. وللترمذي لولا أنا شق على أمتي لأمرتم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. باب تدرك الصلاة بركعة. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. وفي رواية مرسلة عن سالم من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. قالت ولفظ ابن ماجه: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني: شاذ بذكر الجمعة. باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وفي السنن الأربع عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وتصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار. وعند الترمذي وفي رواية للنسائي: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي رواية للنسائي وابن ماجه في أوله: قلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. وعند ابن ماجه قال: نعم، جوف الليل الأوسط، فصلي ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انتهي حتى تطلع الشمس ما دامت كأنها حجفة حتى تبشبش، ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله. قال الألباني رحمه الله تعالى عن روايتي ابن ماجه: جملة جوف الليل الأوسط منكر، والصحيح جوف الليل الآخر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، وعند النسائي إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ولفظ أبي داود قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وفي سنن النسائي عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء.
يعني وقت نهي، صحيح أن هذا وقت نهي، وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، فلا تصلي من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر إلا سنة الفجر، إلا إن كنت ممن يوتر آخر الليل فلا حرج إذا ما انتبهت إلا المؤذن يؤذن الفجر أن توتر وتصلي سنة الفجر كما كان الصحابة يفعلون.
وفي سنن النسائي عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن الترمذي عن أم
شو صنابح اثنين، في واحد صحابي وفي واحد تابع.
وفي سنن الترمذي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
النهي عن الصلاة بعد العصر والفجر متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة ركعتين بعد العصر فالأظهر أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قد فعلها بعض الصحابة، فعلتها عائشة، فعلها علي، فعلها أبو الدرداء. فالأظهر أنه أن من فعلها فلا يفعلها في المسجد، أن عمر كان يضرب الناس، كان يضرب بجرته ويصلي في المسجد بعد العصر. فإذا كنت مصر على أن تفعلها فافعلها في بيتك ولا تفعلها في المسجد.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل صف
قضاء غير لكن كونها سنة دائمة لا، واضح، لأنها خاصة بالنبي بدليل ما جاء في الصحيح أن أم سلمة رأته يصلي بعد العصر في بيتها، فأرسلت الجارية تسأله، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام قالت ألم تكن نهيت عن الصلاة؟ قال بلى، ولكن أتاني وفد عبد القيس فشغلون عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان، واضح. لكن كان من هديه الخاص به أنه إذا عمل عملا أثبته، واضح.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صل فالصلاة محظورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر.
المهم محظورة، 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 محظورة يعني ممنوعة، لكن محظورة بالضاد يعني تحظرها الملائكة يعني.
قال فإذا زالت الصلاة فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. باب ركعتان كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر. وفي سنن النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. وفي رواية شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. وفي سنن النسائي عن عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس، فاضطر الحديث إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد. وفي سنن هذه تصح شيخ فلم أره يصليهما قبل ولا بعد
هي بس تقول بعد غروب الشمس، هذا الغريب، لا مو بعد العصر.
الحديث هذا يحتاج مراجعة.
في كان فيه غلط.
وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وقوله ثم لم يعد
ابن عباس الصحيح كان يرى هذا، كان ممن يرون النهي عن الصلاة بعد العصر ولا يرى صحة الصلاة بعد العصر رضي الله عنه. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف الإسناد. وقوله ثم لم يعد لهما منكر. وفي سنن ابن ماجه، الغريب أنه ما علق على الحديث اللي قبل،
وش
فلم أراه يصليه ما قبل ولا بعد.
نعم. يمكن هو نفسه صاحب الكتاب.
نعم. وفي سنن ابن ماجه عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل أم سلمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر وكان قد بعث سائيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت: فلم يزل كذلك حتى العصر ثم دخل منزلي فصلى ركعتين ثم قال: شغلني أمر السعي أن أصلي ما بعد الظهر فصليت ما بعد العصر. في الزوائد في إسناده يزيد بن أبي زياد مختلف فيه. وقال الألباني منكر. وفي سنن أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف. باب: من نام عن صلاة أو نسيها قضاء الصلاة. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وفي رواية: أقم الصلاة للذكرى. قلت للزهري: هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. وعن ذي مخبر
هذا في دليل على أن السنة تقضى، لأن السنة تقضى سنة الفجر أو غيرها.
وعن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال: فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وضوءا لم يلث منه التراب، ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عاجل ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى الفرض وهو غير عاجل. وفي رواية في هذا الخبر: فأذن وهو غير عاجل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلنا. قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. وفي سنن النسائي عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أمره فقام فصلى بالناس ثم حدثنا بما وكائن حتى تقوم الساعة. وفي سنن النسائي عن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر الله: من يكلون الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح. قال بلال: أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا. فقال: توضوا. ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى. قال الألباني رحمه الله تعالى: منكر بزيادة، وهي الصلاة الوسطى، والصحيح أنها صلاة العصر.
الذي يظهر له الله أعلم أن الفجر يقال لها الوسطى والعصر يقال لها الوسطى. لاحظ أن الفجر متوسطة بين صلاتي الليل وصلاتي إيش؟ قبلها المغرب والعشاء وبعدها الظهر والعصر، وهكذا صلاة العصر متوسطة بين صلاة الظهر وصلاة المغرب، وكل ما يقال في صلاة العصر يقال في صلاة إيش؟ الفجر. وصلى البردين دخل الجنة، تعاقبوا فيكم ملائكة بالليل والنهار، من صلى فإن استطعتم أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالذي يظهر والله أعلم أن الوسطى تشمل الفجر والعصر، الفجر والعصر، بدليل أن الفجر أيضا تتميز بطول القراءة وبشهود الملائكة لها، التقير يشهدها الله عز وجل. إلا هي صلاة العصر ما في إشكال في هذا، كون العصر وسطى نعم ما فيش، لكن أيضا الفجر يقال له وسطى. الله أعلم. نعم. ها؟ أيوة. إلا في البخاري ومسلم هذا أيضا ما في شك، خصوصا وقت طلوع الشمس وقت إيش؟ الغروب. صح، لا تصلي فريضة إذا طلعت الشمس، توها طالعة الآن بزغت أو خلاص كادت أن تغرب، فلا تصلي لا فريضة ولا غير فريضة. هذا في آثار الصحابة أبي بكر وسلمة بن الأكوع، والحديث فيها صريحة جدا في البخاري ومسلم.
القول فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس واضح جدا. باب فضل الصلاة لوقتها. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وفي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال الترمذي: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. وفي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال الألباني رحمه الله تعالى: موضوع. وفي سنن الدارمي عن كعب.
ليه؟ آية تفسير، خلي قلت لكم آية تفسير الصحابة، منهم من قال أنه الفجر والعصر. والحديث هذا اللي الشيخ استغربه فيه أنها الصلاة الوسطى، هذا الفجر. وأيضا قال: هل تضامون في رؤية القمر؟ قال: فإن استطاعوا فإنكم ستربكم إيش؟ فإلا استطعت أن لا تقلع صلاة قبل إيش؟ طلوع الشمس قبل غروبها، فافعلوا. نعم. صحيح. نعم.
وفي سنن الدارمي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا أو أربعة من عربنا أو ثلاثة من موالينا. قال: فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من حجره حتى جلس إلينا فقال: ما يجلسكم ها هنا؟ قلنا: انتظار الصلاة. قال: فنكت بإصبعه في الأرض ونكس ساعة ثم رفع إلينا رأسه فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه يقول: من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له بها علي عهد أدخله الجنة، ومن لم يصلي الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. قال: رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وأشار المنذري إلى ضعفه وحسنه شيخنا. باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. زاد أبو داود في أوله عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت، قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم؟ وذكر الحديث. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. وفي رواية: إن أدركتها معهم أصلي معهم. وفي سنن أبي داود عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. باب السمر بعد العشاء. وفي الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهم. وفي سنن الترمذي وعند تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها.
إخراجه عن وقتها. لا خروجه عن وقتها. حصل. نعم حصل، حتى إن بعض بني أمية كان ما يصلي الجمعة إلا حوالي غروب الشمس.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا. باب النهي عن أن يقال صلاة العتمة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة: فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل.
إنما هي في كتاب الله العشاء، من بعد صلاة العشاء. أيوة.
الكتاب الثالث المساجد ومواضع الصلاة. باب الأرض مسجد وطهور. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ولفظ الدارمي أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ونصرت ونصرت بالرعب شهرا يرعب مني العدو مسيرة شهر. وقيل لي سل تعطه فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. وفي باب بناء المسجد النبوي. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبدنا قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين. باب المسجد الذي أسس على التقوى. باب فضل ما بين القبر والمنبر. وفي سنن الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي سنن النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوام منبري هذا رواتب في الجنة. شيخ قول بعض العامة في المكان اللي وراء الإمام إنها الروضة يقول جلست في الروضة ذهبت
لا لا ما في شكل سمونها أهل العلم من غير نكير سمونه الروضة لأنه يعني هو أفضل مكان في المسجد وأكثر مكان ينكر الله فيه. هذا قصد الروضة هو المكان الأكثر ذكرا فيه يذكر الناس الله فيه ذكر.
إذا مرتم برياض الجنة
هذا ضعيف.
ضعيف.
باب مسجد قباء. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره. وفي رواية من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. باب فضل بناء المساجد. وفي الترمذي والدارمي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وللدارمي أن عثمان لما أراد أن يبني المسجد كره الناس ذلك فذكر الحديث وليس فيه في الجنة. وفي سنن النسائي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا يذكر الله فيه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وفي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر الله فيه يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. قال في الزوائد حديث عمر مرسل. وقال شيخنا صحيح. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أحمد شاكر لم يتكلم الترمذي على هذا الحديث وإسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
لا قباء في أهل المدينة ما هم بشد رحل، ما يجوز تشد الرحل من هنا يتصلي في قباء.
قال في الحديث السابق في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. وهو عند ابن ماجه عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. وفي سنن النسائي.
يا شيخ الحديث مئة ألف صلاة.
إيش؟ قبل الصلاة.
مئة ألف صلاة ما في حاشية.
ما في حاشية. في تصحيح لكم.
طبعا هذا ثبت بإسناد يعني لا ريب فيه عن عمر أن الصلاة في مكة مسجد مئة ألف، فأنا قويت هذا الحديث بأثر عمر وأن الحديث فيه ضعف الذي معنا. يعني كلام عمر هذا ما يمكن يقال من قبل الرأي، فيه ضعف، فيه ضعف، لكن أثر عمر يقويه. الله يا أخي الكريم، يعني الذي يعني يظهر والله أعلم أن المئة ألف خاصة بمسجد الكعبة. حدود الحرم نعم أفضل من غيرها، لكن مئة ألف صلاة خاصة بمسجد اللي حول الكعبة، لهذا قال المسعود: خير صلاة المرأة في بيتها إلا أن تكون عند المسجد الحرام. واضح؟ هذا يرجح أن الصلاة في المسجد يعني في الصلاة التضعيف والفضل هو في المسجد الذي بناه إبراهيم عليه السلام، مثل ما بنى النبي المسجد. وأيضا قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ما أحد من أهل العلم يقول يجوز شد الرحل إلى مسجد مثلا فلان في مكة، خاص بالمسجد الكعبة بس، لا يجوز تشد الرحل حتى لو كان داخل الحرم. ها نعم. اي بس في مئة ألف صلاة، أما كونها فيها فضل فلا ريب، أما مئة ألف صلاة فالذي يظهر لي أنه خاص بمسجد الكعبة. مئة ألف صلاة، أما كون الحرم أفضل من الحل لا ريب، الحرم أفضل من الحل، دليل أن النبي لما كان محصورا في حديبية كان إذا أراد أن يصلي وهو في الحل دخل الحرم وصلى عليه الصلاة والسلام. الحرم لا أفضل من الحل، ولكن قوله صلاة في المسجد في صلاة إلا المسجد الحرام، هذا مقصود به مسجد الكعبة. لهذا جاء في بعض ألفاظ حديث ميمونة في مسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في مسجد إلا مسجد الكعبة. حدوده كل ما اتسع، حتى لو يصير حدود الحرم كله، واضح؟ كل ما هو تابع له وساحاته وكل حدوده. إذا كنت تصلي خلف إمامه فأنت لك مثل الصلاة. أي نعم تصح.
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب اتخاذ المساجد في البيوت. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب.
مو الدور يعني الأحياء، مو بالبيوت. الدور هنا مقصود به الأحياء، أحياء العرب.
وفي رواية للترمذي عن عروة مرسلا مثله. وفي سنن أبي داود عن سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال: فأتى هو في البيت فحل من هذه الفحول، فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. باب
تحية. في كل حال اتخاذ المساجد في الدور لا حرج فيها، لا بأس. في المنازل أنت تحدد شيئا في المنزل قلي خاص في الصلاة، هذا كان يفعله السلف، خصوصا النساء. خصوصا ما أدركت النساء الأولين وأنا صغير يحتجرن في البيت مكان خاص الصلاة.
باب تحية المسجد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى ركع ركعتين، في الزوائد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. باب فضل الجلوس في المسجد. وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وفي سنن النسائي عن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم.
لا المسجد لا لا
شفت تعليق في الحاشية تبشبش
إيه؟
قال: تبشبش أصله فرح الصديق بمجيء الصديق، واللطف في المسألة والإقبال، والمراد هنا تلقيه ببره وتقليله.
وعلى كل حال هذه الأوصاف التي تمر كما جاءت،
لكن هذا ما يعتبر
تأويل. تأويل لا شك أنه تأويل. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن
مثل يعني يمكن أن يقول الكلام هذا فيما في 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 فيما جاء في الحديث الصحيح إن الله يفرح بتوبة عبده مثل لو أن أحدكم إذا نقل توبته يعني يبره لا هذا غلط مرها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. باب طهارة المسجد. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قصة حديث أبي هريرة عند أبي داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. وفي سنن ابن قال أبو داود وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال لقد حضرت واسعا ويحك أو ويلك قال فشج يبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. قال في الزوائد إسناده ضعيف. باب نظافة المسجد.
القصة ثابتة بس جمع قوله اللهم ارحمني ومحمدا وكم ثم بال هذا اللي فيه غرابة ولا الأول في الصحيح البخاري والثاني متفق عليه البخاري ومسلم.
باب نظافة المسجد. وفي السنن الأربع عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجلي ودلك. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال لا يسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمي فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. وفي سنن أبي داود عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوا وأخبروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتى بالعرجون
ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عفيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على إثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه قال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك. وقال إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لم فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. قال في الزوائد إسناده فيه انقطاع ولين. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري. قال في الزوائد موقوف. وفي إسناده خالد بن إياس اتفقوا على تضعيفه. وقال الألباني ضعيف جدا. باب النوم والاستلقاء في المسجد. وفي سنن الدارمي عن أبي ذر قال أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال ألا أراك نائما فيه؟ قلت يا نبي الله غلبتني عيني. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بعس من لبن فشربنا ثم قال يا عائشة أسقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف مضطرب غير أن الاضطجاع على البطن منه صحيح. باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. وفي الزوائد إسناده ضعيف. باب لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وفي سنن أبي داود والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن كفلات. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وفي سنن أبي داود حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو صح. وفي سنن أبي داود عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، يعني الحديث السابق، وهو صح.
بس هنا تنبيه، وهو يعني يخفى على كثير من الناس، وهو أن النساء في عهد النبي لم يكن يصلين في المسجد إلا العشاء والفجر فقط، صلوات الليل، ما كنا يصلين الظهر والعصر والمغرب والنهار، لا، وإنما يصلين. لذلك النبي في الصحيحين قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل فأذنوا لهن، أما بالنهار فلا تأذن لها. نعم.
وفي رواية عن نافع أن عمر بن الخطاب،
يعني بعضها الزائغين الذين يريدون اختلاط المرأة بالرجل وتجون بأن النساء كنا يصلينا، لا، حتى إن المسعود كان في الكوفة يطردهن طردا عن صلاة الجمعة، ما يخليهن يجين يصلي الجمعة. فلم يكن النساء في عهد النبي لا يصلين الجمعة ظهر عصر مغرب، وإنما يصلين فقط بالليل، حتى الفجر يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغرس. لهذا أخطأ من قال إن النساء في مساجدنا اليوم لا حرج أن لا يكون بينهن وبين الرجال حاجز. واضح؟ لأن النساء في عهد النبي كان ليل، ما يشاف أحد الأحد. واضح؟ ما اليوم إضاءة وأنوار، وشو تحط الحريم وراء؟ لا بد يصير بينك وبيننا شيء يعني يحجز.
وفي رواية عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. قال الألباني رحمه الله تعالى:
وهذا أيضا في رد على من قالوا بالاختلاط، فإن النبي جعل بابا أصل سيدخلنا معه، ما يدخل معه الرجال، ليس هناك اختلاط. نعم.
وخير بيوت خير صفوف الرجال
أولها وشرها خير صفوف النساء آخره. نعم.
لقد تواصل
كان النساء في عهد النبي يطفن من وراء الرجال، مو مثل اليوم الدعوة من وراء الرجال يطفن، حتى عائشة إذا كانت تطوف من وراء الحجر. نعم. ثم هذه حالة خاصة، يعني ولا يجي إنسان يطوف يمشي، وطول عمرك تختلط بها الحريم، ما صارت هذا. نعم. بلى أفضل، كل ما قربت الإمام فهو أفضل، إذا كان بينهم شيء يعني يسترهم.
قال الألباني: كلا الروايتين ضعيف. باب دخول المسجد وما يقول عنده. وفي سنن ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي رواية رب افتح لي باب رحمتك، رب افتح لي باب فضلك. زاد عند ابن ماجه في الدخول والخروج بسم الله والسلام على رسول الله. قال الترمذي ليس إسناده بمتصل. فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى.
ومع ذلك، وهذه من غرائب العلم الذي يعني يخفى على كثير، قال وهو حديث حسن، مع أنه حكم عليه بالانقطاع. وش قال؟ قال يريد متنه، يريد متنه. قال وهو حديث حسن، لكن هذا الظاهر ما ذكر هذا عنه، لكن في الترمذي قال وهو حديث حسن. نعم.
وفي سنن أبي داود عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. باب لا يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا. وفي سنن أبي داود عن حذيفة أظن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلو بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة
والله يا أخي هذا محتمل يعني، هذا محتمل يعني. أما في المسجد فهذا أمر مقطوع به ولا ريب، أما خارج المسجد فلا ريب أنه ينبغي تجنبه، الإنسان لا يدخل تجاه القبلة.
في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أكلت ثوما فأتيت صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا أقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك. قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال إن لك عذرا. وفي سنن أبي داود عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين،
يعني أنه أخذ ذلك يعني تداويا. لا 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 لا، بس النبي قال لك عذرا انك يعني، ولا له آثم اذا دخل. نعم صح، في الجماعه وفي علم فعله الذي فعله هذا قبل ان يعلم النهي. نعم الجماعه لا شك انه واجب لا ريب فيه، ويستدل بها لكن هذه الادله في الجماعه صريحه يعني. نعم.
وفي سنن أبي داود عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد أكليهما فأميتوهما طبقا، قال يعني البصل والثوم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن علي رضي الله عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الكرات، فقال ألما كنا نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل، ثم قال كلمة خفية أني. وفي سنن أبي داود قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وقال الألباني رحمه الله تعالى صحيح دون قوله، ثم قال وفي سنن أبي داود عن قال وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، قيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن الترمذي عن أبي العالية قال الثوم من طيبات الرزق. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. باب لا تنشد الضالة في المسجد.
هو من طيبات الرزق لكنه خبيث الوصف، خبيث الوصف واللون الطيبات لكنه خبيث الوصف.
باب لا تنشد الضالة في المسجد. وفي سنن النسائي عن جابر قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجد. باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. وفي سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. زاد ابن ماجه والدارمي في أوله إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. ولفظ ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قال في الزوائد بشأن رواية ابن ماجه إسناده فيه مقال. وفي سنن ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم.
ظهر رواية يعني أنه قال خلقت من الجن وعلى سنام كل واحد منها شيطان، ما قال خلقت من الشياطين، قال خلقت من الجن لأنها في الأصل من دواب الجن. ما يجوز، حرام. ويقول له لا أربح الله تجارته.
باب زخرفة المساجد والتباهي بها. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ولفظ النسائي من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. الزوائد في إسناده مدلس وكذاب. وقال الألباني ضعيف جدا. باب الأكل في المسجد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث
سبحان الله العظيم مثل ما مر معنا أن بني إسرائيل لما هلكوا إيش وهكذا الناس إذا تركوا العلم النافع والعمل الصالح يستغرق الديكورات وهكذا هكذا حصل لبني إسرائيل زخرفه ويظنون أنهم بهذا يعني نعم.
باب الأكل في المسجد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. وفي رواية اللحم قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال في الرواية الثانية في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال الألباني صحيح دون مسح الأيدي وحسنه شيخنا. قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. وفي رواية اللحم قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. باب مرور الجنب والحائض في المسجد. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن الدارمي عن جابر قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا. وفي سنن الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال هو المسافر. وفي الدارمي عن أنس ولا جنبا إلا عابري سبيل قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه. وفي سنن الدارمي عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل. وفي الدارمي عن إكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد فيه. وفي الدارمي عن إبراهيم قال تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله. وفي الدارمي عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. وفي الدارمي عن عطاء في الحائض تناول من المسجد الشيء قال نعم إلا المصحف. باب المرور بالمسجد. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر في المسجد فنصلي فيه. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب أين يجوز بناء المساجد. وفي سنن النسائي عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض وصب في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذنا مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طي فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف وحسنه شيخنا.
مشهور هذا مذكور في السيرة.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الحيطان تلقى فيها تلقى فيها العذرات، فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب في حصى المسجد. وفي سنن أبي داود عن أبي الوليد سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب ما يكره في المساجد. وفي السنن الأربع عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس.
يشهر فيه.
قال لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن
كلها الأمور المذكورة منهي عنها في أحاديث متعددة. إذا صار ما في اسم بالشركة ولا شيء لا بأس، صار في اسم بالشركة ولا مطبعة ولا.
وفي سنن ابن ماجه عن
هذا شيء عارض، يعني شيء عارض، ما بيصير الشعر مثل الصلوات اليوم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لا المقصود الصفقة واضح، تعطيه قيمة الشيء. ولا كل حال الكلام في الأمور هذه ما ينبغي في المسجد يعني، لكنه مهضوم.
وفي سنن ابن ماجه عن واثلة بن الأسقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب
المرأة. هذا يصلح متن كلامها، يقول هذا الكلام يصلح متن لأنه شامل ما شاء الله،
متن فقهي يعني.
إيه؟
باب المواضع المنهية عن الصلاة فيها. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارئة الطريق وفي الحمام وفي مواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها، وفي رواية فلما خرج أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الصلاة في الحيطان. وفي سنن الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال
ضعيف مرفوع لكنه يثبت موقوفا عن علي. نعم،
اللي قبله يعني
حديث علي. نعم يثبت موقوفا، وهو يدل على كراهة أو تحريم الصلاة في المواضع التي وقع فيها عذاب الأقوام. نعم.
قال في سنة الترمذي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. باب الصلاة على الخمرة والحصير. وفي سنة الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. قال في الزوائد في إسناده زمعة وهو ضعيف، وإن روى له مسلم فإنما روى له مقرورا بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيره.
وش المتن؟
قال عن ابن عباس أنه صلى وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. باب فضل المسجد الأقصى. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وعند ابن ماجه لم يذكر فأوتيه، وزاد في آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. قال في الزوائد إسناد طريق ابن ماجه ضعيف، لكن الشيخ معلم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. قال في الزوائد إسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود. وقال الألباني: عن طريق ابن ماجه منكر، وعن طريق أبي داود ضعيف. ولفظ ابن ماجه: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. وفي سنن ابن ماجه عن رافع بن عمرو المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجوة والصخرة من الجنة. قال في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
وشو؟ لا ما هو حسن هذا، ليس بحسن، ليس بحسن هذا. نعم.
لعلنا نقف.
بارك بركة.
صلى الله
عليه وسلم. الله جميل. أحبه الله.